قال فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم 4 من المؤذنين بلال وابن أم مكتوم بالمدينة وأبو محذورة بمكة وسعد القرض بقباء وسيأتي بيان أحوالهم. قال فصل عمره صلى الله عليه وسلم وحجته وغزواته وسراياه، ولعل الأصح عمرته أو عمره صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر بعد الهجرة، ولم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع التي ودع الناس فيها 10 من الهجرة، وغزا بنفسه صلى الله عليه وسلم 25 غزوة. هذا هو المشهور، وهو قول موسى ابن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر وغيرهم من أئمة السير والمغازي، وقيل 27. ونقل أبو عبد الله محمد بن سعد في الطبقات الاتفاق على أن غزواته صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه 27 غزوة، وسراياه 56، وعددها 1 مرتبة على حسب وقوعها. وعددها، جزاك الله خير. ابن تيمية رحمه الله يقول لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في غزاة إلا في أحد، ولم يقتل أحدا إلا أبي ابن خلف فيها، فلا يفهم من قولهم قاتل في كذا أنه بنفسه. وصلت؟ وهذا يعتبرونه فارقا بين الغزوة وبين السرية. قالوا ولم يقاتل صلى الله عليه وسلم إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وهذا على قول من قال فتحت مكة عنوة، عنوة يعني فتحت بالسلاح ليست صلحة. والذي اشتهر بين أئمة السير أن مكة فتحت صلحة لا عنوة. قيل قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير، والله أعلم. فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، وألينهم كفا، وأطيبهم ريحا، وأكملهم حجا، وأحسنهم عشرة، وأشجعهم وأعلمهم بالله، وأشدهم لله خشية، ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق، وإذا غضب أعرض وأشاح. وكان خلقه القرآن، وكان أكثر الناس تواضعا، يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفة، وما سئل شيئا قط فقال لا، وكان أحلم الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء صلى الله عليه وسلم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ولا يأكل متكئا، ولا يأكل على خوان، الخوان اللي هو الشيء المرتفع عن الأرض الذي وكان عليه ما يشبه السفرة عندنا، وليس معنى هذا حرمة السفرة، ولكن هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم زيادة منه في الترفع عن الدنيا، وزيادة منه في حفظ نفسه من الإرفاه، وهو الجد في الأخذ من الدنيا. وكان يأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح ما، وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجبه الدباء وهو اليقطين. الدباء اللي هو القرح. وقال: نعم الإدام الخل، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان أحب الشاة إليه الذراع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا لم يشبع من خبز الشعير، يعني للعدم، وكان يأتي الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوته نار. وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية، ويخصف النعل، ويرقع الثوب، ويعود المريض، ويجيب من دعاه من غني وفقير ودني وشريف، ولا يحقر أحدا صلى الله عليه وسلم. وكان يقعد تارة القرفصاء، أن يجلس على إليتيه صلى الله عليه وسلم ويلصق فخذيه ببطنه، وتارة متربعة، واتكأ في أوقات، وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها محتبيا بيديه. الاحتباء أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم رجله إلى صدره، اللي هو بعض الناس بيعملها في الجمعة، إنه يقعد كده في يوم قاعد ضامم إيده، واخد بال حضرتك، على ركبتيه، ويفضل ساند جسمه كله بالإيه؟ بالركبتين. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء في الجمعة، هذا منهي عنه. وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، وقد ثبت صحيا فائدة هذا. ويتنفس في الشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس داخل الإناء. ويتكلم بجوامع الكلم، ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم، وكلامه بين يفهمه من سمعه، ولا يتكلم من غير حاجة، ولا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. وركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، وأردف معاذا خلفه على ناقة وعلى حمار، ولا يدع أحدا يمشي خلفه صلى الله عليه وسلم. وعصب على بطنه الحجر من الجوع، أي وضع على بطنه الحجر من الجوع. وكان يبيت هو وأهله الليالي طاوين، طاوين أي جائعين. وفراشه من أدم، قيل من حشو اللوف، وقيل من الجلد، وحشوه من الليف. وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها، وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة، كما في قول الله تعالى: والآخرة خير وأبقى. وكان كثير الذكر دائم الفكر، جل ضحكه التبسم دون القهقهة، وضحك في أوقات حتى بدت نواجذه، وهي الأنياب. ويحب الطيب صلى الله عليه وسلم، ويكره الريح الكريهة، ويمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل عذر المعتذر إليه. وكان كمن وصفه الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكانت معاتبته تعريضا صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وكان يأمر بالرفق صلى الله عليه وسلم ويحث عليه وينهى عن العنف ويحث على العفو ويصفح ويحث على مكارم الأخلاق عموما، ويحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وإذا نام أو اضطجع اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة، ولا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا تذكر فيه النساء، لا يذكر فيه حتى مجرد الوصف، ولا يذكر في هذا المجلس النبوي لا يذكر النساء تعريضا، اللهم إلا إذا كانت عظة للنساء. وكانوا يتفاضلون في المجلس بالتقوى ويتواضعون، ويوقر الكبار ويرحم الصغار، ويؤثرون المحتاج ويحفظون الغريب، ويخرجون أدلة على الخير رضي الله عنهم أجمعين. وكان يتألف أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويكرم كريم كل قوم، ويوليه أمرهم، ويتفقد أصحابه، ولم يك فاحشا ولا متفحجا، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ودلائل كل ما ذكرته في الصحيح مشهورة، فقد جمع الله سبحانه له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وآتاه علم الأولين والآخرين، أي من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وبين ما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، وهذا إعجاز أن يعلم النبي كل هذا ولم يتعلم من أحد. وآتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه دائمين إلى يوم الدين. ثبت في الصحيح، أي في صحيحي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. ومعلوم أن أنس بن مالك كان من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرات وأعلام متظاهرات تبلغ ألوفا وهي مشهورات، فمنها القرآن المعجزة الظاهرة والدلالة الباهرة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز البلغاء في أفصح الأعصار وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله ولو استعانوا بجميع الخلق. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم بذلك مع تكاثرهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم إلى يوم الناس هذا. وأما المعجزات فلا يمكن حصرها لأنها كثيرة جدا ومتجددة ومتزايدة، ولكن أذكر منها أمثلة، وذلك كانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت قريش آية فأعطاه الله تعالى آية انشقاق القمر، وبهذا صدرت آيات سورة القمر. ونبع الماء من بين أصابعه، وتكثير الماء والطعام، وتذبيح الطعام في كفه صلى الله عليه وسلم، وحنين الجذع. متى حن الجذع؟ لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستند إليه ويخطب الناس من عليه، فلما صنع للنبي منبر حن الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسليم الحجر وتكليم الذراع المسمومة حين قالت: إن هذه الذراع لتخبرني أنها مسمومة. ومشي الشجرة إليه، واجتماع الشجرتين المتباعدتين ورجوعهما إلى مكانيهما، ودرور الشاة الحائل بعد انقطاع حمل عنها عدة سنوات، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده عليها ضر فيها اللبن صلى الله عليه وسلم، ورده عين قتادة بن النعمان بعد أن ندرت وصارت في يده إلى مكانها. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تكن تعرف بعد ذلك، أي كأنها شيء عادي خالص، عادت كحالها الأول. وتفله في عين علي، وكان أمرد فبرئ من ساعته. طب ده حصل إمتى؟ في غزوة خيبر، في غزوة خيبر، لما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب، فقيل له مريض، فأتى علي للنبي صلى الله عليه وسلم فعلم هذا، فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئت بإذن الله. ومسحه رجل عبد الله بن عتيك فبرئت في الحال، وإخباره بمصارع المشركين في يوم بدر، وهذا مصرع فلان فلم يعدوا مصارعهم، وإخباره بقتله أبي بن خلف، وإخباره بأن طائفة من أمته يغزون البحر، يركبون البحر، وكان هذا في عهد من؟ معاوية بن أبي سفيان، أول من ركب البحر. وأن أم حرام منهم فكان كذلك، وبأنه يفتح على أمته ما زوي له من مشارق الأرض ومغاربها، وبأن كنوز كسرى تنفقها أمته في سبيل الله، وبأنه يخاف على أمته ما يفتح الله عليهم من زهرة الدنيا. وأخبر بأن خزائن فارس والروم تفتح لنا، وبأن سراقة بن مالك يسور بسواري كسرى، وبأن الحسن بن علي يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وبأن سعد بن أبي وقاص يعيش حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون، وبأن النجاشي مات يومكم هذا وهو بالحبشة، وبأن الأسود العنسي قتل ليلتكم هذه وهو باليمن، وبأن المسلمين يقاتلون الترك صغار الأعين عراض الوجوه ذلف الأنوف وبأن اليمن تفتح عليكم والشام والعراق وقد حدث كل هذا، وبأن المسلمين يجندون 3 أجناد، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق، وبأنهم يفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وبأن أويسا القرني يقدم عليكم في أمداد أهل اليمن، وكان به برص فبرئ منه إلا قدر درهم، فقدم كذلك على عمر رضي الله تعالى عنه، وبأن طائفة من أمته على الحق، وبأن الناس يكثرون، وبأن الأنصار يقلون، وبأن الأنصار يقلون بعد أثره، وبأن الأنصار يقلون بعده أثرة، وبأن الناس لا يزالون يسألون حتى يقولوا خلق الله خلق الله، فمن خلق الله؟ وبأن رويفع بن ثابت تطول به الحياة، وبأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، وبأن هذه الأمة ستفترق، وبأنه سيكون بينهم قتال، وبأنه ستخرج نار من أرض الحجاز وأشباه هذا، فوقعت كلها كما أخبر صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، وقال لثابت بن قيس ابن قيس تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا واستشهد باليمامة، وقال لعثمان تصيبه بلوى شديدة، وقال في رجل من المسلمين يقاتل قتالا شديدا وإنه من أهل النار، فقتل نفسه، وجاءه وابصة ابن معبد يسأله عن البر والإثم، فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ وقال لعلي والزبير والمقداد اذهبوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، فوجدوها فأنكرته ثم أخرجته من عقاصها. وقال لأبي هريرة حين سرق الشيطان التمر إنه سيعود فعاد، وقال لأزواجه أطول كن يدا أسرع كن لحاقا بي، فكان كذلك. وقال لعبد الله بن سلام أنت على الإسلام حتى تموت، ودعا له صلى الله عليه وسلم، ودعا لأنس بأن يكثر ماله وولده ويطول عمره، فكان كذلك، عاش فوق 100 سنة رضي الله عنه، ولم يكن أحد من الأنصار أكثر مالا منه، ودفن من أولاده الذكور لصلبه 120 ابنا قبل قدوم الحجاج سوى غيرهم، وهذا مصرح به في صحيح البخاري. ودعا صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل، فأعزه الله بعمر رضي الله عنه، ودعا على سراقة بن مالك فارتطمت به فرسه في جلد من الأرض وساخت قوائمها فيها، فناداه بالأمان وسأله الدعاء له، ودعا لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فلم يكن يجد حرا ولا بردا رضي الله تعالى عنه، ودعا لحذيفة ليلة بعثه يأتي بخبر الأحزاب ألا يجد برد، فلم يجده حتى رجع، ودعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين، فكان كذلك، ودعا على عتبة، ولعل المراد عتيبة ابن أبي لهب، أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء، ودعا بنزول المطر حين سألوه ذلك لقحط المطر ولم يكن في السماء قزعة، يعني حتى سحابة، فثار سحاب أمثال الجبال ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى سألوه أن يرفع الماء، فدعا فارتفع وخرجوا يمشون في الشمس، ودعا لأبي طلحة وامرأته أم سليم أن يبارك الله لهما في ليلتهما، فكان كذلك، فحملت فولدت عبد الله، وكان من أولاده 9 كلهم علماء، ودعا لأم أبي هريرة رضي الله عنه بالهداية، فذهب أبو هريرة فوجدها تغتسل وقد أسلمت، ودعا لأم قيس بنت محصن أخت عكاشة ابن محصن بطول العمر، فلم نعلم امرأة عمرت ما عمرت صلى الله على محمد. ورمى الكفار يوم حنين بقبضة من تراب وقال شاهت الوجوه، فهزمهم الله تعالى وامتلأت أعينهم ترابا، وخرج على 100 من قريش ينتظرونه ليفعلوا به مكروها، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. ويعني الأثر الأخير دون في إسناده نظر. فصل في أفراسه ودوابه وسلاحه صلى الله عليه وسلم. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفراس، فأول فرس ملكه السكب، وكان أغر محجل، وهو أول فرس غزا عليه. وفرس آخر يقال له سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق. وفرس آخر كان يقال له المرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له به خزيمة ابن ثابت. وقال سهل بن سعد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أفراز: لزاز والضرب واللحيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس ملك مصر، وأما اللحيف أو اللحيف فأهداه له ربيعة ابن أبي البراء فأثابه عليه فرائض، وأما الضرب أهداه له فروة ابن عمرو الجذامي. وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري اللي هو روي إيه؟ تميم الداري ده روى حديث إيه؟ حديث الدين النصيحة. ثم وهبه لعمر، ثم وهبه عمر لرجل، ثم وجده يباع. وكان له صلى الله عليه وسلم بغلته دلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كبرت وذهبت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع. وروينا في تاريخ دمشق من طرق أنها بقيت حتى قاتل عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته الخوارج. وكان له صلى الله عليه وسلم ناقته العضباء، ويقال لها أيضا الجدعاء والقصواء، هكذا روينا عن محمد بن إبراهيم التميمي، ولعل الأصح تسميتها بالقصواء. وكان له حمار يقال له عفير، وذكره القاضي عياض واتفقوا على تغليظه. مات عفير في حجة الوداع. وكان له في وقت 20 لقحة ومئة شاه، واللقحة هي الناقة الحلو، و3 أرماح، و3 أقواس، و6 أسياف، منها ذو الفقار، سيف ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وكان له درعان وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة من نمرة، ولواء أبيض. واعلم أن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وما أكرمه الله تعالى به وما أفاض على العالمين من آثاره غير منحصرة ولا يمكن استقصاؤها، لا سيما في هذا الكتاب الموضوعة للإشارة إلى نبذ من عيون الأسماء وما يتعلق بها. وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته، ولأن مقصودي تشريف الكتاب بتصدير بعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فصل في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها. وهذا هام جدا، هذا الفصل هام جدا لمعرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تخصه وخصائص الأمة. وهناك طبعا مؤلفات في هذا الباب كثيرة، منها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته لأبي للشيخ أبي الحسن للشيخ أبي الحسن المأربي. وأيضا هناك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب للإمام محمد ابن إبراهيم، وكتاب اللفظ المكرم في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجلدان، وهذا بخلاف شمائله صلى الله عليه وسلم التي كتبها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وشرحها غير واحد من العلماء منهم الشيخ الملا علي القاري. قال: هذا فصل نفيس وعادة أصحابنا يذكرونه في أول كتاب النكاح، لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح أكثر من غيرها، وقد جمعتها في الروضة، يقصد كتاب روضة الطالبين، مستقصاة ولله الحمد والفضل. قال: أصحابنا خصائصه أربعة أضرب. الضرب الأول: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات. قالوا: والحكمة فيه زيادة الزلفة، أي القربة إلى الله عز وجل والدرجات العلى، فلن يتقرب المتقربون إلى الله بمثل أداء ما افترض عليهم، كما صرح به في الحديث الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن هذا الضرب صلاة الضحى، ومنه الأضحية والوتر والتهجد والسواك والمشورة، والصحيح عند أصحابنا أنها واجبات عليه صلى الله عليه وسلم، فهي واجبات بخلاف التهجد، فهو ليس واجبا بل هو مسنون، وقد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، وهذا هو الذي قاله ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن وجوب مصابرته على العدو، هذا واجب وإن كثروا وزادوا على الضعف. ومنه قضاء دين من مات عليه دين لم يخلف وفاء، أي لم يترك ما يوفي به الدين، وقيل كان يقضيه تكرما لا وجوبا، والأصح عند أصحابنا أي عند الشافعية أنه كان واجبا، وقيل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ومن هذا الضرب في النكاح أنه أوجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته واختياره: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله. لو كانوا عايزين الدنيا خلص، ولو كانوا عايزين الله ورسوله ونصرة الدين خلاص، يبقى عليهم أن يحتملوا، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا التخيير مستحبا والصحيح وجوبه، فلما خيرهن رضي الله عنهن اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنعهن. قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزوج عليهن، فقد قال الله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. واختلف أصحابنا هل حرم طلاقهن بعد الاختيار، فالأصح أنه لم يحرم، وإنما حرم التبدل وهو غير مجرد الطلاق. الضرب الثاني: وهو ما اختص به من المحرمات ليكون الأجر في اجتنابه أكثر، وهو قسمان، أحدهما في غير النكاح، فمنه الشعر والخط. الخط يعني الكتابة، لأن الله تعالى قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. ومنه الزكاة، وفي صدقة التطوع قولان، أصحهما أنها محرمة عليه. وأما الأكل متكئة، وأكل البصل والثوم والكراث، فكانت مكروهة له غير محرمة في الأصح. وكان يحرم عليه إذا لبس لامته أي درعه أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل. وقيل إنه كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وكان يحرم عليه مد العين إلى ما متع الله به الناس من زهرة الحياة. ويحرم عليه خائنة الأعين، وهي الإيماء برأس أو يد أو غيرهما إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوهما، على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال. وكان لا يصلي أولا على من مات وعليه دين لا وفاء له، ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه. واختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة أم لا، ثم نسخ ذلك فكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده. أما عن القسم الثاني في النكاح، فمنه إمساك من كرهت نكاحه، فكان يفارقها تكرما، ومنه نكاح الكتابية، أي من كانت على دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يبقى الكتابية دي بتختلف عن الملحدة التي لا دين لها، والأصح عند أصحابنا أنه كان محرما عليه. وبه قال ابن سريج وأبو سعيد الاستخري والقاضي أبو حامد المروذي، وقال أبو إسحاق المروذي: ليس بحرام، ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة. الضرب الثالث من الخصوصيات التخفيفات والمباحات. يبقى أول حاجة كانت الواجبات في حقه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المحرمات والمكروهات، ثم بعد ذلك التخفيفات والمباحات، وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهما نوعان. أحدهما لا يتعلق بالنكاح، فمنها الوصال في الصوم، واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها، ويقال لذلك المختار الصفي والصفية، وجمعها صفايا. ومنه خمس: الخمس الفيء والغنيمة، وأربعة أخماس الفيء، ودخول مكة بلا إحرام، وإباحة القتال فيها ساعة دخلها يوم الفتح، وله أن يقضي بعلمه، وفي غيره خلاف، ويحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، ويقبل شهادة من يشهد له، ويحيي الموات لنفسه. الموات اللي هي الأرض، هذا يعني مصطلح على استصلاح الأرض الميتة. ولا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. وذكر بعض أصحابنا أن المشهور في انتقاد وضوءه بلمس المرأة وجهي، والصحيح أنه ينتقد. هكذا يقول الشيخ، طبعا لأن مذهب الشافعية أن مس المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة ينقض الإيه؟ الوضوء. والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا عام للنبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فقد خرجت هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي إباحته مكثه في المسجد مع الجنابة وجهان، فقال بعضهم يباح، وقال القفال وغيره لا يباح، وهذا هو الصحيح أنه لا يباح. وقد يحتج للإباحة بحديث عطية عن أبي سعيد أن قال: يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. وهذا حديث ضعيف عند جماهير المحدثين، والتأويل فرع التصحيح فلا يصح عن رسول الله. وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج هو صلى الله عليه وسلم إليهما، ويجب على صاحبهما البذل له صلى الله عليه وسلم وصيانة مهجته بمهجته. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واعلم أن معظم هذه المباحات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد أبيحت له. النوع الثاني متعلق بالنكاح، فمنه إباحة 9 نسوة، والصحيح جواز الزيادة له صلى الله عليه وسلم. ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح، والأصح انحصار طلاقه في 3. ومنها انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود في حال الإحرام. وإذا رغب في نكاح امرأة خلية، أي لا زوج لها، لزمها الإجابة على الصحيح، ويحرم على غيره خطبتها. وفي وجوب القسم أو القسم بين أزواجه وإمائه وجهان. فقال الإسترخي: لا يجب، فيكون من الخصائص. وقال آخرون: يجب، أي يجب القسم وهو العدل فيما بينهم في المبيت والنفقة، فإن حدث هذا يكون هذا عاما في النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم. وبنى الأصحاب أكثر هذه المسائل ونظائرها على أصل، وهو أن نكاحه صلى الله عليه وسلم هل هو كالنكاح في حقنا أم كالتسري؟ والأصل أنه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولا دليل إلا إذا ورد الدليل الخاص. يبقى الأصل إن هو زي بقية المؤمنين، ولكن إذا ورد دليل خاص يستثني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى ده مستثنى بالدليل. الضرب الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام، فمنه أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا، وفي من فارقها في الحياة أوجه، أصحها تحريمها. وقد نص الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن، وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة رضي الله عنه لقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وهذا هو الإيه؟ الصحيح. ومنه أن أزواجه أمهات المؤمنين، سواء من توفيت تحته ومن توفي عنها، وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن لا في النظر والخلوة، وتحريم بناتهن وأخواتهن. فلا يقال بناتهن أخوات المؤمنين، ولا أباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين، وإنما هذا اللفظ أمهات المؤمنين لفظ خاص بهن فقط. وهل كن أمهات المؤمنين والمؤمنات؟ فيه وجهان، أصحهما لا، بل هن أمهات المؤمنين دون المؤمنات. والذي يعني تميل إليه النفس هو قول الجمهور أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات. ومنه تفضيله نساؤه صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، وجعل ثوابهن وعقابهن 2، وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب، ويجوز في غيرهن مشافهة. وأفضل أزواجه خديجة وعائشة. قال أبو سعد المتولي: واختلف أصحابنا أيتهما أفضل، يعني خديجة ولا إيه؟ ولا عائشة. والصحيح أنه لم تعدل امرأة مكانة خديجة في حياتها، فبعدها تأتي عائشة في المرتبة 2 رضي الله عنهن. ومنه في غير النكاح من خصائصه في غير النكاح أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين، وأمته أفضل الأمم، وأصحابه خير القرون، وأمته معصومة من الاجتماع على ضلالة، وشريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع، وكتابه معجز محفوظ عن التحريف والتبديل، وهو حجة على الناس بعد وفاته، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت ونصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، وأعطي الشفاعة والمقام المحمود، وأرسل إلى الناس كافة، وهو سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، وهو أول من يقرع باب الجنة، وهو أكثر الأنبياء تبعا، وأعطي جوامع الكلم، وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة، وكان لا ينام قلبه، ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه، ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته، أن يرفع صوته فوق صوته، ولا أن يناديه من وراء الحجرات، ولا أن يناديه باسمه فيقول يا محمد، بل يقول يا نبي الله، يا رسول الله، ويخاطبه المصلي بقوله في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولو خاطب آدميا غيره بطلت صلاته، ويلزم المصلي إذا دعاه أن يجيبه وهو في الصلاة ولا تبطل صلاته. طبعا ده في حال حياته صلى الله عليه وسلم. وكان بوله ودمه يتبرك بهما. قال الدكتور خالد الشايع حفظه الله تعالى في التعليق على هذا: والأصل أنه صلى الله عليه وسلم كسائر الأمة، والأحاديث التي يستدل بها على الخصوصية من جهة التبرك ببوله ودمه أو طهارة بوله لا تنهض للاستدلال على هذه الخصوصية، إما لضعفها وإما لعدم الدلالة الصريحة لذلك. وعليه نرجع إلى الأصل، وهو إنما أنا بشر مثلكم. يبقى الكلمة اللي الشيخ الإمام النووي ذكرها إن هو بيتبرك ببوله ودمه، نقول هذا الكلام لا يصح من ناحية الدليل ولا من ناحية الدلالة. وكان شعره طاهرا، وإن حكمنا بنجاسة شعر الأمة، طبعا ده عند الشافعية، والصحيح طهارة شعر الأمة، لا دليل على نجاسة الشعر، ماشي يا اخوانا. واختلف أصحابنا في طهارة دمه وبوله وسائر الفضلات، والصحيح أنه كغيره صلى الله عليه وسلم من البشر. وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمور، فلا تحل لهم هدية، لا تحل له هدية راعياهم على تفصيل مشهور، ولا يجوز الجنون على الأنبياء، ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض بخلاف الجنون، واختلفوا في جواز الاحتلام، والأشهر امتناعه. وفاته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر، وواظب عليهما بعد العصر، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. وفي اختصاص بهذه الملازمة والمداومة وجهان لأصحابهما ولأصحابنا أشهرهما الاختصاص. وقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي جواز التكني بأبي القاسم خلاف ذكره أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. قيل معناه أن أمته ينسبون إليه، وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه، ولا ينتفع بسائر لا ولا ينتفع بسائر الأنساب. ومن الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي، ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها، ومنه أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام إن خالف ما استقر في الشرع لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤية، لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه. ومنها أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فتعمد الكذب عليه من الكبائر، فإن استحله المتعمد كفر. وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة. هذا آخر ما انتخبته من نبذ العيون المتعلقة بترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين وخير الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآله وكل وسائر الصالحين. وبهذا والله الحمد نكون قد ختمنا هذه الرسالة المباركة، تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. والواجب هو عمل بحث حول شبهة كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم والرد على مدعيها. ثانيا، وهذا من الواجب أيضا، مطالعة كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحاديث السيرة النبوية للشيخ وحيد عبد السلام بالي. ثالثا، تلخيص كتاب ارتياض العلوم للشيخ مشاري الشثري. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.